برنامج بين السطور. تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، لكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها أسراراً وأمور. مع بين سطور نتعرف على أهم التصريحات وما تصدره الحكومات من بيانات هامة طوال الأسبوع، لنلقي الضوء ونحلل بالدليل ما تحمله الكلمات من معان ورسائل لكل الأطراف. بين سطور برنامج أسبوعي يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. يتوجه اليوم أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى صناديق الاقتراع في أول استفتاء شعبي على تعديل الدستور منذ 25 عاما. ومنذ انتخابه نهاية العام الماضي، اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تعديل الدستور يعد أولوية الأولويات في ولايته الرئاسية، وتعهد تبون بأن يحدث القطيعة مع ممارسات النظام السابق وينهي الحكم الفردي ويضع حدا للصلاحيات الإمبراطورية لرئيس البلاد التي جاء بها دستور فبراير شباط 2016 في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وتسببت جائحة كورونا في خلط أجندات أولويات الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي كان تبون ينوي مباشرتها بعد تسلمه مقاليد الحكم في 19 من ديسمبر كانون الأول 2019، بما فيها التعديل الدستوري الذي تم إرجاؤه من الربع الأول لهذا العام إلى نهايته. لمزيد من التفاصيل معنا من الجزائر الأستاذ أمين بالعمري المحلل السياسي. بعد التحية سيد أمين، ما أبرز هذه التعديلات وهل هي كافية لامتصاص غضب الحراك الشعبي؟
صحيح، أعتقد أن هناك كثير من التغييرات والتعديلات التي أدخلت على دستور 2016 من خلال هذه التعديلات، والمتمثلة مثلا في تحديد العهدة الرئاسية بعهدتين غير قابلة للتجديد، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط عفوا. فيما يخص الممارسة البرلمانية، كذلك حدد الدستور الجديد الممارسة بعهدتين فقط غير قابلة للتجديد مرة أخرى على عكس ما كان السابق. فيما يخص كذلك نقطة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام في الخارج من خلال العودة إلى البرلمان على عكس ما كان السابق من خلال اتخاذ قرار طرف رئيس الجمهورية بصفته قائد على القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. الآن أعتقد أن هذه النقاط وأخرى كثيرة كان أو أثارت جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وفي قطوات التلفزيونيات. هناك من أيدها وهناك من يرى أنها لا تفي بالغرض ولا تستجيب لمطالب الحراك الشعبي، في حين أن هناك من يرى أن كل هذه المطالب هي نابعة أساسا من نبض الشارع ومن الحراك الشعبي، خاصة وأنه تم دستارة الحراك في هذا تعديل الدستور.
ولكن ما تأثير غياب الرئيس للظروف مرضية على سير العملية برمتها؟
أعتقد أنه إلى حد الساعة ليس هناك أي تأثير على غياب الرئيس على العملية الاستفتائية، رغم أن الرئيس هو المبادر بهذه التعديلات ويصب هذا التعديل في صميم البرنامج الرئاسي أو العهود الانتخابية التي قطعها الرئيس على نفسه. ولكن أعتقد أن قرب النظر إلى تطبيقات جاءت في البيانات التي أصدرتها رئاسة الجمهورية، أعتقد أن ما غياب الرئيس لا يؤثر على العملية الاستفتائية على الأقل إلى حد هذه اللحظات.
إذن ما شكل الإقبال حتى الآن، وهل متوقع زيادة الإقبال على المشاركة؟
هي في العادة ومن خلال التجارب الانتخابية المختلفة في الجزائر يكون في العادة الإقبال بعد الظهر أو مساء وليس في الصباح. من خلال كل عملية انتخابية أصبح هذا تقليدا في الجزائر أن الإقبال على صناديق الاقتراع يكون في العادة مساء وليس في الصباح.
ختام، ما توقعاتك بشأن نتائج الاستفتاء في ظل اعتباره من قبل المعارضة لا يخرج عن الاستعطاف الشعبي من قبل الرئيس؟
أعتقد أنه من الصعب معرفة أو التوقع بنتائج هذا الاستفتاء، لأن هناك كما سبق وقلت هناك من يؤيد هذه التعديلات ويساندها، وهناك كذلك من يعارض هذه التعديلات. ولكن أعتقد أن الكلمة الفصل ستعود ربما لما يسمى بالطبقة الصامتة التي يمكن أن ترجح إحدى الكفتين.
شكرا جزيلا الأستاذ أمين بالعمري المحلل السياسي الجزائري على وجودك معنا اليوم.
تحية طيبة، شكرا لك.
وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح للأمس السبت والوفد المرافق له إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة. وبحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحك، فإن الوفد المرافق لعقيل صالح يضم نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي لحويج. لمزيد من المتابعة معنا من القاهرة الأستاذ عبد الستار حتيتة الخبير في الشؤون الليبية. بعد التحية، ما أسباب الزيارة خاصة أنها جاءت بعد تراجع السراج عن قرار استقالته وقبل استئناف مباحثات 5+5 في غدا مساء الليبية؟
أعتقد أنها تأتي في سياق الزخم الموجود الآن حول الملف الليبي، سواء كان على المسار السياسي في تونس أو على المسار العسكري المزمع في مدينة غدامس أو غيرها من الملفات ومن الحوارات واللقاءات الليبية. لكن لا شك أن هناك كثير من المخاوف لدى السيد عقيل صالح بصفته رئيس مجلس النواب، بالإضافة أيضا إلى مخاوف من قادة ليبيين كثر من أن يكون هناك التفاف من جانب بعض الأطراف على إعلان القاهرة الذي سبق وأن أيده السيد عقيل صالح والمشير خليفة حفتر وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري في شهر يونيو الماضي. أنا أعتقد أن هناك هواجس من أن ينحرف المسار بعيدا عن إعلان القاهرة، وهذا أمر مقلق بالنسبة لمجلس النواب وبالنسبة لكثير من القيادات السياسية والعسكرية الأخرى في الداخل الليبي.
هل هناك أي معلومات عن الشخصيات المصرية المسؤولين أقصد التي من المفترض أن يلتقيهما السيد عقيل صالح؟
معروف أن السيد عقيل صالح يلتقي بالأعضاء الذين لهم علاقة باللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين وسياسيين بلا شك. لكن على كل حال يبدو أن السيد عقيل صالح لديه الكثير من الأسئلة والاستفهامات وتبادل الرأي مع الجانب المصري، وأعتقد أن هناك أسباب حقيقية تدعوه إلى ذلك بالنظر إلى ما يجري في المنطقة من ضغوط ومن محاولات من جانب بعض الأطراف الإقليمية للاستحواذ على الملف الليبي واستعادته من أيدي المصريين. ويعني هناك نوع من المخاوف، وبالتالي السيد عقيل صالح التقى بالمعنيين المصريين بالملف الليبي.
على ذكر القضايا محل البحث، هل مؤتمر تونس وما أثار حوله من جدل وعلاقة الإخوان به سيكون محل نقاش في هذه الزيارة؟
أعتقد أن هذا صحيح إلى حد كبير، لأن هناك في الكواليس حديث عن محاولات تركية قطرية إخوانية لإقناع المتحاورين في تونس بتشكيل هيئة عليا تكون هي المرجعية في نهاية المطاف، وبشكل واقعي هي المرجعية للسلطة التنفيذية. وهذا أمر طبعا يسحب البساط من تحت أقدام مجلس النواب المنتخب كسلطة تشريعية، ويسحب البساط أيضا من تحت أقدام مجموعة النواب المنشقين الموجودين في طرابلس، أي أنه يعطي الحق في إقرار الحكومة والمجلس الرئاسي لهيئة جديدة. هذا نبعث خوف كبير، وإذا صدق يعني أن هناك محاولات في هذا الاتجاه، فأعتقد أنه سنشهد ضغوط قوية من جانب الأطراف المعتدلة لتجنب هذا المحور أو هذه الطريقة في العمل في المستقبل الليبي.
شكرا جزيلا الأستاذ عبد الستار حتيتة الخبير في الشؤون الليبية على وجودك معنا اليوم.
شكرا.
ترأس رئيس الحكومة العراقية مصطفى القاضمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي أمس السبت مباحثات وفدي حكومتي البلدين الخاصة بأعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة. وأكد الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أهمية العمل من أجل إقامة مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق والتمكن أن تستوعب منتجاتها في المنطقة والعالم، مؤكدا في هذا الصدد استعداد الحكومة المصرية بكافة وزاراتها وهيئاتها المعنية للتعاون الكامل مع السلطات العراقية المختصة من أجل تحقيق هذا الهدف. واختتم رئيس الوزراء المصري كلمته بالإشادة بما تم التوافق المبدئي حوله بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق الشقيق مقابل كميات النفط التي سوف تستوردها مصر من العراق، مؤكدا أن إنشاء هذا الصندوق سوف يسهم في مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين الحبيبة. لمناقشة هذا الموضوع معنا من القاهرة الدكتور رائد العزاوي أستاذ العلوم السياسية. بعد تحية دكتور رائد، ما أبرز الاتفاقيات التي وقعت أمس بين الطرفين؟
قلنا أنه هي 15 اتفاقية أبرزها فيما يخص موضوع النقل البحري والنقل المائي، النقل البائع عفوا البحري، والاتصالات، وأيضا الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تخص توحيد التعريفة الجمركية بين البلدين والربط الكهربائي. هناك اتفاقية أيضا فيما يخص موضوع إعادة إعمار العراق بموجب نوع جديد من التبادل فيما يخص موضوع البترول مقابل الإعمار.
كانت آلية النفط مقابل الإعمار العنوان الرئيسي لمؤتمر أمس، كيف يمكن أن يستفيد من الطرفان وتحديدا فيما يخص توفير العملة الصعبة؟
الحقيقة العراق يمتلك ثروة نفطية هائلة، ثروة كبيرة جدا بترولية، ينتج بحدود حوالي 3.5 مليون برميل، متوقع أن يصل إلى 5 مليون في عام 2022. طبعا بسبب الاتفاقات الدولية فيما يخص خفض الإنتاج، العراق خفض الإنتاج، لكن في العموم هذه الاتفاقية تشير إلى أنه العراق سيقدم بحدود 0.5 مليون برميل شهريا إلى جمهورية مصر العربية مقابل تكريرها وإعادة منها إلى الأسواق العراقية، وفي المقابل تزديد التزامات الحكومة العراقية لدى الشركات المصرية. هذه التزديدات ستكون من قبل الحكومة المصرية للشركات المصرية بالعملة المحلية الجنيه المصري وليس بالدولار، فبالتالي سيكون هناك فائدة لتقوية الاقتصاد المصري، تقوية الجنيه المصري، وأيضا عمل الشركات، لأن هذه الشركات ستقوم بنقل عمالة كبيرة جدا وضخمة، خصوصا إذا كانت لما علمنا أنها ستكون في البنى التحتية، في بناء المدارس، بناء الطرق، بناء مجمعات سكنية، وأيضا في موضوع إنتاج الطاقة الكهربائية. مصر تسعى إلى أن تبني أكثر من محطة كهربائية، هناك محطة كهربائية كبرى في محافظة الأنبار، متوقع أن تكون عدد من الشركات أو مجمل شركات متحالفة، أوراسكوم تريتيوم والسويدي، وأيضا مجموعة من الشركات البصرية ستساهم في بناء محطة طاقة كهربائية ب 1500 ميجاوات. وبهذا العراق يعتمد على هذه الاتفاقية لتسديد التزاماته للشركات المصرية، وأيضا مصر ستستفاد كثيرا لأنه أسعار البترول المتقلبة سيكون هناك سعر ثابت النفط العراقي المباع إلى الجمهورية العربية.
تطرق الطرفان لملفات الأمن المائي في ظل مواجهتهما تحديات من نفس النوع، هل تم وضع آلية مشتركة في هذا الصدد؟
الآلية قديمة ليست جديدة، ربما منذ عام 2016 مصر تحاول هي والعراق بناء شراكة في موضوع دول المصب، ويسعيان تسعى مصر عندما كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن إلى إصدار قرارات تصب في صالح دول المصب، مصبات الأنهار في العالم وليس في العراق تحديد. مصر تقف إلى جانب العراق في موضوع تعرضه لمخاطر تركيا فيما يخص الأمن المائي، وأيضا مخاطر الإيرانية. أيضا مصر لديها استراتيجية في هذا الموضوع، والعراق يعتمد على هذه الاستراتيجية، إضافة إلى الدعم الدولي والثقل الدولي لمصر الذي يمكن أن يساعد العراقيين في مسألة الحفاظ على حقوقهم المائية. أعتقد بأنه هناك اتفاقات ستعقد مستقبلا في بهذا الصدد التحديد.
ختاما، لماذا حضر الاقتصاد بقوة على رأس المباحثات وخفت صوت السياسة؟
لا، السياسة موجودة، مصر لاعب أساس ومهم جدا في التعامل مع العراقيين على مسافة واحدة. مصر البلد الوحيد في العالم الذي جمع كل الفرقاء السياسيين العراقيين على اختلافهم في القاهرة في عام 2005 في مؤتمر وحيد للمصالحة الحقيقية في القاهرة. مصر ترى بأنه استقرار وأمن وسيادة العراق على أراضيه أمر مهم جدا. مصر تدعم جهود حكومة الكاظمي في إجراء انتخابات مبكرة مع تعديل لقانون الانتخابات، وأيضا فيما يخص دعم الحكومة العراقية في مسألة عودتها كلاعب مهم وأقليمي في المنطقة، ودرء مخاطر السياسية والتدخلات الجيوسياسية الإيرانية والتركية. لا، الملف حاضر ولكن لم يناقش في اللجنة المشتركة لأنها لجنة فنية تقنية. الملفات السياسية نوقشت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله والرئيس الوزراء السيد الكاظمي في مؤتمر عمان، ومن المتوقع أن يستكمل في آذار مارس المقبل في العاصمة العراقية بغداد لقاء قمة بين زعماء الثلاث.
شكرا جزيلا الدكتور رائد عزاوي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة.
شكرا جزيلا.